العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العزيز الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأتي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء الخامس على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم، وتوقفنا في اللقاء الماضي مع هذا الدعاء الخاشع الطاهر الخاضع الأواب المنيب من زكريا عليه السلام إلى ربه جل وعلا، هذا الدعاء الذي خرج من قلب طاهر متضرع يعرف أن الله جل وعلا يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وكان دعاء زكريا كما قال الله جل وعلا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ذلك هو دعاء زكريا. هذه الكلمات الموجزة التي لخص بها زكريا عليه السلام حاله وحياته وأحواله: رب إني وهن العظم مني. وقلنا في اللقاء الماضي: إذا وهن العظم وهن البدن كله، لأن العظم قوام هذا البدن. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، يا رب بجودك وفضلك وكرمك لم أتعوض منك إلا الإجابة على كل سؤال، وإلا التوفيق لكل دعاء، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، أي على هذا الميراث العظيم ألا وهو ميراث النبوة، لأن الأنبياء لا يورثون كما ثبت في الصحيح، وفصلنا ذلك في اللقاء الماضي. واني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. ذلك هو الدعاء. وتأتي الإجابة السريعة الفورية. يأتي فضل الله وفيض الله وكرم الله جل وعلا. وذلك هو عهد الله لكل من دعاه بصدق وإخلاص وتضرع ويقين. ذلك هو عهد الله من الإجابة لكل من دعاه جل وعلا بصدق وإخلاص وتضرع ويقين. تأتي الإجابة بفاء الترتيب والتعقيد كما في سورة الأنبياء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ذلك هو دعاء زكريا أيضا في سورة الأنبياء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فيأتي الجواب بفاء الترتيب والتعقيد: فاستجبنا له فاستجبنا له. هذه إجابة الله جل وعلا لزكريا. فكان الجواب كما في سورة مريم: نادته الملائكة قال الله جل وعلا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذه هي الإجابة. ذلك هو فضل الله وفيض الله وكرم الله. وكما في سورة آل عمران: نادته الملائكة وهو واقف يتضرع ويصلي لله جل وعلا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: يا زكريا أبشر بفضل الله عليك، أبشر بإجابة الله لدعوته، أبشر بكرم الله عليك. إنا نبشرك بغلام يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. وحدد الله له نوع الغلام فقال: ذكر. والغلام في اللغة هو الذكر. إنا نبشرك بغلام. ولم تكتف البشارة عند هذا الحد، بل أثنت البشارة أن أثنى الله جل وعلا هذا الغلام لزكريا. سماه الله له اسما فريدا وحيدا جديدا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وسماه الله يحيى لأنه سيحيي به رحم أمه العاقر، رحم أمه التي لا تنجب ولا تلد. وقيل سماه الله يحيى لأن الله جل وعلا أحيا به القلوب. وقيل سماه الله يحيى لأنه سيحيي وقته وحياته بذكر الله وبطاعة مولاه جل وعلا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى سيدا من الناس وسيدا في الناس وحصورا أن يمسك نفسه عن الشهوات والمعاصي ونبيا من الصالحين. تلك هي البشرى أيها الأحباب. وذلك هي الإجابة. وذلك هو فضل الله وعبد الله لكل من دعا الله جل وعلا بصدق وتضرع وإخلاص ويقين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. إن ربكم أيها الناس ليعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. فهو الذي في عليائه وكبريائه يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وإذا سألك عبادي عني هو الذي سمع دعاء يونس بن متى عليه السلام وهو في بطن الحوت في هذه الظلمات الحالقة التي لا منجا فيها من الله إلا إلى الله جل وعلا. ولكن يوم أن دعا يونس ربه وتضرع يونس إلى ربه وهو داخل بطن الحوت في وسط هذه المياه المتلاطمة في وسط هذا الظلام الحالق الشامل لجا إلى الله جل وعلا، علم أنه لا ملجأ من الله إلا لله وعلم انه لن تستطيع قوه على ظهر هذه الارض ان تفرج كربه وان تزيل همه وان تكشف غمه الا قوه الله جل وعلا. فلجا الى الله بالدعاء الصادق وهو في بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك. سبح الله وذكر الله، والذكر هو اقرب ما يتقرب به العبد الى الله كما سمر في اخر هذه الخطبه بتوفيق الله جل وعلا. قال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة وماذا كان الجواب؟ جاء الجواب ايضا بفاء الترتيب والتعقيد الذي لا يفرط مهلة ولا يفرط فرصة ولا يفرط فسحة ولا يفرط وقتا. جاء الجواب من الله جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هل هذه النجاة وهل هذه الإجابة ليونس وحده؟ كلا، وإنما الإجابة والنجاة لكل من نهج نهج يونس ولكل من سار على ضرب يونس، ألا وهو الدعاء إلى الله بصدق وإخلاص ويقين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بهذه الكيفية وتلك الطريقة وبهذا الفضل وتلك الخير والكرم ينجي الله جل وعلا كل من سلك طريقه وكل من نهج نهجه، ألا وهو الدعاء إلى الله جل وعلا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، أبشر استجيبت دعوتك، اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية. وكانت المفاجأة أيها الأحباب شديدة في وقعها على زكريا العبد الذي نهى على فهو بشر، فإن العبد عبد وإن الرب رب. كانت المفاجأة على زكريا شديدة وعجيبة وغريبة. لماذا؟ لأنه بعدما وصل إلى أذنه هذه البشارة واستمعها واستمعها بأذني رأسه وجد نفسه يواجه واقعا بشريا بقوانينه ونواميسه، ألا وهو هذا الواقع، ألا وهو أنه رجل شيخ كبير بلغ به كبر عتية. وتقول العرب للرجل إذا لم يعد يقوى على الاستماع لزوجه وإذا لم يعد يقوى على المباشرة عتيا. فزكريا يواجه هذا الواقع البشري بقوانينه ونواميسه، إنه رجل شيخ كبير لم يعد يقوى على المباشرة والجماع. الأمر الثاني اشتعل رأسه شيبا. الأمر الثالث وهن عظمه، وإذا ما وهن العظم وهن البدن كله. الأمر الرابع وهو الأخطر أن المكان الذي يلقى فيه هذا البدر عاق لا ينجب، فامرأته لم تلد ولم تنجب له في فتوته وقوته وصباه، فهل يا ترى ستنجب له بعدما أصبحت عاقرا عجوزا وبعدما أصبح هو شيخا كبيرا لم يعد يقوى على ذلك الأمر؟ سبحان الله، إنه الواقع البشري الذي يواجهه زكريا مع مواجهة هذه الانتشارة ومع مواجهة وعد الله، وإنه لا يثق تمام الثقة بوعد الله، يثق تماما بوعد الله جل وعلا، إنه يثق بوعد الله وبقدرة الله وبأن الله قادر على أن يقول للشيء كن فيكون. وهنا لجأ زكريا مرة ثانية بأدب وتواضع وخشوع يحيطه الحب ويحيطه الشوق ويحيطه الأمل في أن يسمع من الله جل وعلا كيف تتحقق له هذه البشارة. كيف هو يسأل عن الكيفية؟ فلجأ زكريا إلى الله جل وعلا في تواضع وأدب جم وقال رب أنى يكون لي غلام، كيف ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. كيف ذلك؟ إنه ينبت الوعد الله ولكنه يريد أن يطمئن أن تطمئن نفسه وأن يطمئن قلبه وأن تهدأ جوارح ربي. أن كيف هو لا يمكن، ولكنه يبحث ويسأل عن الكيفية كما قال إبراهيم الخليل ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فعلمه الله وأراه الله جل وعلا فاطمئن قلبه. فزكريا يبحث عن الكيفية ليطمئن قلبه ولتهدأ نفسه ولتسكن جوارحه. ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. وهنا يأتيه الجواب بالنفس اليسر وتلك السهولة، قال كذلك قال ربك هو علي هين. انظر الى عظمة الجواب وانظر الى يسر الجواب. قال كذلك يا زكريا، قال كذلك قال ربك. واذا ما قال الله فان امر الله قول، وان نهي الله قول، وان حد الله قول، وان عذاب الله قول، وان نعيم الله قول، الا وهو كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ليست هناك سهولة ولا صعوبة مع الله، فإن الخلق جميعا كل طريقة خلقهم واحدة، يستوي في هذه الطريقة الفقير والغني والجليل والعزيز والجليل والحقير. إن طريقة خلق الخلق واحدة ألا وهي كن، فلا بد أن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا زكريا إن الأمر إلى جوار جانب الله وإلى جوار أمر الله وإلى جوار قوة الله يسير سهل على الله جل وعلا. إن كنت تظن أنه بمألوف القانون البشري عسير فهو على الله يسير ذليل. فقال ربك هو علي هين. وأراد الله جل وعلا أن يطمئن القلب وأن يسكن النفس وأن يهدئ الجوارح، فرده الله إلى أصله. لأن الإنسان لو تذكر أصله لتغيرت فيه أحوال كثيرة. قال الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقتك أنت يا زكريا من قبل ذلك وكنت في العدد لم تكن شيئا يذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما كنت شيئا تذكر وخلقك الله جل وعلا من العدم. وكما قالت سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. خلق من ماذا؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يتدفق من صلب الرجل ومن بين ترائب المرأة أي من أعلى الصدر عند المرأة. واكتشف العلم الحديث ذلك أن ماء الرجل يتكون في العمود الفقري أو في السلسلة الفقرية في أعلى، ويتكون ماء المرأة في أعلى الصدر. هكذا قال الله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق من ماء حقير هين يتنفس من بين الكل والترائب. إن الذي خلقك من هذا العدم قادر على أن يخلق من موجود، وبالتالي قادر على أن يعيد من موجود. وإني والله لأرى أن إحياء الأرض الميتة أعجب من ذلك، لأن الرحم موجود ولأن الرجل موجود، والله جل وعلا قادر على أن يجعل العاقرة تلد وتنجب، وقادر على أن يجعل الشيخ الكبير يباشر وينجب بأمره جل وعلا. ولكن الأرض الميتة، أرض الجرداء الصماء، انظر إليها ترى فيها الشقاوة، وترى فيها الحجة، وترى فيها الطلاقة، وترى فيها الموت بكل صفاته. وفجأة تنظر إلى هذه الأرض فيأمر الله جل وعلا فينزل عليها قليلا من ماء السماء، فترى هذه الأرض تسعد وتهتز وترقو، ثم بعد أيام قليلة ترى الحياة بعينها على ظهر هذه الأرض الصماء الجرداء. والله إنها لعجيبة وإنها لآية ينبغي ألا تمر على عقولنا وعلى أذهاننا إلا بتفكر وتدبر واعتبار. لذا فإن الله قد جعلها آية وتركها بين أيدينا أمام العقول النيرة وأمام القلوب السليمة لتنظر إليها لتتعرف على قدرة الله. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: وآية له، آية جعلها الله آية، علامة على قدرته، على جبروته، على قهره، على إحاطته، على فضله، على جوده، على سيطه، على كرمه، آية جعلها الله بين أيدينا لنتفكر، جعلها الله بين أيدينا لنطائر ونعتبر. قال الله جل وعلا في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إي والله آية، الأرض الميتة أحياها الله، أحياها الله جل وعلا. لماذا؟ بكليم من ماء المطر. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم آية جديدة وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم آية جديدة أخرى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين الله أكبر وآية لهم تستحق التفكر والتدبر أن يقفوا أمامها وأمام صورتها الجميلة الحية التي تنظر وتشرق منها الحياة بكل صورها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أفلا يشكرون كل هذه النعم أفلا يعترفون للمنعم بالفضل والجود والفيض والكرم جل وعلا آية وصدق من قال قل للطبيب فخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك بل سائل أعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك بل سائل البصيرة كان يحذر فترة فهوائها من ذا الذي أهواك وفن الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وفن الولي لدك وأجهك بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذ يرى الثعبان ينفت سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تفاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين طرف ودم من ذا الذي صفاك إنه الله إنها قدرة الله إنها إرادة الله إنها عظمة الله تلك هي قدرته وتلك هي عظمته وتلك هي إرادته وذلك هو أمره الذي إذا أراده فإنما يقول له كن فيكون. وانظر ماذا قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة حينما طلب منه يوما أن يثبت وجود الله جل وعلا فنظر فوجد أمام عينيه بيضة دجاج فاستشهد بهذه البيضة على هذا الأمر العظيم فقال انظر هذا حصن حصين أملك حصن حصين أملك هذا حصن حصين أملك ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وأخرج الله منه مخلوقا جميلا سميعا بصيرا آية الله أكبر حصن حصين أملك ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضة البيضاء باطنه كالذهب الإبريق فبينما هو كذلك إذ انصدع جدار وأخرج الله من هذا الحصن الحصين الأملك الذي ليس له دار ولا منفذ أخرج منه مخلوقا جميلا سميعا بصيرا ألا وهو الفرق الصغير آية علامة على قدرة الله قال يا زكريا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا واطمئن النفس زكريا إلا أن النفس البشرية هي النفس البشرية يريد من الله جل وعلا في تواضع جم وأدب جم آخر يريد من الله تبارك وتعالى أن يظهر له علامة لتسكن نفسه وليطمئن قلبه ولتهدأ جوارحه فهو مهما علا فهو إنسان ومهما علا فهو بشر وإن العبد مهما أوتي فهو عبد وإن الرب جل وعلا له الكمال المطلق وله صفات الجلال وحده قال زكريا حينما قال الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فقال زكريا ربي اجعل لي آية اجعل لي علامة اجعل لي علامة تجعل لي اطمئن بهذه البشرى تجعل لي أهدأ اجعل لي آية اجعل لي علامة على ذلك فقال الله تبارك وتعالى علامتك من جنسك أنت ومن نفسك أنت يا زكريا فقال الله جل فقال زكريا ما هي يا رب فقال الله علامتك يا زكريا إذا قمت تكلم الناس انحدث لسانك من غير علة ولا مرض فإذا من ترفع الناس وقمت تذكر رب الناس انطلق لسانك بأمر الله جل وعلا آية ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية أي ينحبس لسانك عن كلام الناس من غير مرض ولا علة فإذا ما قمت لتذكر الله ولتسبح الله انطلق لسانك بغير تردد ولا كلل ولا ملل آية من نفسك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية وفي سورة آل عمران ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أي الإشارة فقط إذا ما جاء يتكلم انعقد وانحدث لسانه فيكلم الناس بالإشارة ثلاثة أيام إلا رمزا آية ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأمره الله جل وعلا في سورة آل عمران، ها هنا في سورة مريم، أمره بالتسبيح بالغدو والآصال، أمره بالتسبيح عشية وإبكار، فسبح بالعشي والإبكار. وفي سورة آل عمران قال الله جل وعلا: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، اسمع، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. هنا لماذا أمر الله زكريا بالذكر والتسبيح؟ سنعرف الجواب على هذا السؤال بعد فترة الاستراحة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ويكن صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أمر الله زكريا بالذكر؟ قال واذكر ربك، لم يقل واذكر ربك ذكرا عاديا، وإنما قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لماذا أمر الله زكريا بالذكر في هذه الحال؟ لأن الذكر أيها الأحباب رأس الشكر. أولا، لأن الذكر رأس الشكر لله جل وعلا. لذا فإن الله قرن بين الشكر والذكر في آية واحدة في القرآن، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إن الذكر رأس الشكر لله جل وعلا، وأمره الله بالذكر لأن الذكر ييسر الصعب ويزلل المشاق، لأن الذكر ييسر الصعب ويزلل المشاق، ليطمئن قلبه ولتسكن نفسه ولتهدأ جوارحه. فإن الذكر هو الدواء لكل هذه الأمراض، إن الذكر دواء لأمراض القلوب جميعا، إن ذكر الله تبارك وتعالى أنفع الأدوية وأنفع العلاجات لجميع أمراض القلوب ولجميع أمراض الجوارح. إن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقرب الطرق التي توصل العبد إلى الله جل وعلا. فما ذكر الله على صعب إلا تيسر، وما ذكر الله على كرب إلا فرج، وما ذكر الله على صعب إلا سهل. نعم، لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام ابن حبان وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوا هذا الدعاء فأنتم مأمورون بحفظه من رسول الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمع هذه الكلمات أن يتعلمها، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، ثم دعا الله بهذه الكلمات إلا فرج الله همه وأبدله مكانه فرحا. ما هي هذه الكلمات؟ أن يقول العبد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصي في بيدك، ماض في حكمك، عجل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من دعا الله بهذا الدعاء وذكر الله بهذا الذكر أبدل الله جل وعلا مكان الهم فرحا، وأذهب الله عنه الهم والغم. فالذكر أيها الأحباب أقرب طريق لتفريج الكروب، وأقرب طريق لانشراح الصدور، وأقرب طريق ليوصل العبد من العزيز الغفور جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان اثنتان ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان لا يعجز عنه عنهما. ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. هما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أمر يسير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يضرك بأيهن بدأ، لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الله جل وعلا: يا زكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ثم أمره الله جل وعلا أن يكثر من التسبيح بالعشي والإبكار. ونتوقف عند هذا لنواصل الحديث بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا، إن قدر الله تبارك وتعالى، الحديث عن يحيى ابن زكريا، عن هذه المعجزة التي قدم الله جل وعلا بها لمعجزة كبرى، ألا وهي معجزة ميلاد عيسى عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من أمتنا إلا رحمته، ولا غائبا عن بلده وطنه إلا بالسلامة ردته. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم أزل هم المهمومين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فإن الله جل وعلا قد صلى عليه وأمركم بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما كان من توفيق أيها الأحبة فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.